الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. في هذه الآية نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين والمنافقين يتخذونهم بطانة ويسرون إليهم بأمورهم التي لا ينبغي أن يطلع عليها إلا مؤمن، سواء كان هؤلاء من المنافقين الذين كانوا في عصره أو كانوا من اليهود والنصارى. لا تتخذوا بطانة من دونكم، قوله من دونكم يعني من دون أهل دينكم وأهل ملتكم الذين هم معروفون بالإيمان والنصح والإسلام، أي الذين يتهمون. لا تعطوهم أسراركم ولا تسروا إليهم بشيء. ولهذا لما كتب ذلك الرجل من الصحابة كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يوم غزوة الفتح. عند ذلك الله سبحانه وتعالى يسر وأطلع رسوله على ذلك الكتاب، وكان مع مولاة لبني عبد المطلب يقال لها سارة، وكانت مسافرة من المدينة إلى مكة، فعصاها واستسرها عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام أن يأتوا إلى روضة خاخ، فسيجدون فيها ضعينة معها كتاب. فذهبوا تتعادى بهم خيلهم حتى وصلوا إلى روضة خاخ، وجدوا تلك المرأة ومعها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فعند ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال له: ما هذا يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ما كتبت هذا ردة عن الإسلام، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش وكان لي أهل في مكة، فخشيت أن يقع ما يقع ولا يجد أهلي أحدا يحميه، فأردت أن أتخذ عند أشراف قريش يدا يحمون بها أهلي. هذا الذي حملني على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذا هو الإسرار بالمودة، أن يعطي المسلم سواء المسلمين وما يلوونه من شيء لعله ضد المشركين الكافرين، فإنه إذا أعطاهم هذا السر فإنه يكون قد أعان الكفار على المسلمين والعياذ بالله. ولهذا قال هنا: لا تتخذوا بطانة من دونكم، الضمير كم بدون هذا راجع إلى المسلمين جميعا، من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في خذلانكم ولا يقصرون في الأمر الذي يعنتكم، ودوا ما عنتم، أي حرصوا على أن يحصل لكم ما يعنتكم وما يضركم وما يشق عليكم. ثم قال: قد بدت البغضاء من أبوائهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم تعقلون فاعقلوا. هذا هو معنى الآية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهيه عن الاستضاءة بنار المشركين، فإنه نهى عن التقارب مع المشركين حتى لا يستضيئون بناركم ولا تستضيئون بنارهم، يعني تباعدوا عنهم. ومعنى ذلك أنه لا يجوز إقامة المسلم بين المشركين وبين الكفار والعياذ بالله، بل أمر الله عز وجل بأن يهاجر المسلم من بين الكفار. وأما قوله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشترط على اليهود والنصارى أنهم لا ينقشون خواتمهم نقشا عربيا يتشبهون بالمسلمين فيه، وشرط عليهم شروطا منها الزنار، والزنار معناه أنه شيء رباط أحمر يجعلونه على صدورهم أو على عجزهم من أجل أن يعرفوا أنهم مسيحيين. والظاهر أن المقصود هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ابن كثير في سورة براءة في الآية التي تخص اليهود والنصارى التي فيها الجزية، ذكر فيها الشروط التي اشترطها عمر بن الخطاب على المسيحيين على النصارى وعلى اليهود، منها أنهم لا يتشبهون بالمسلمين في لباسهم، وأنهم لا يركبون الخيل، وأنهم يكون للواحد منهم زنار وهو خيط أحمر أو خرقة حمراء يربطها على عجزه ليعرف أنه يهودي أو نصراني، ومنها أشياء كثيرة مذكورة في ذلك الحديث. فالمقصود أنهم لا ينقشون على نقش المسلمين.
والحسن البصري هنا فسر النقش هو محمد صلى الله عليه وسلم، فسر الاستضاءة الاستشارة.
لا بس هذا مرجوح كما قال ابن عبدالله. والنقش لا يخص نقش النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الناهي داخل في عموم المدان، ولكن النقش نهي اليهود والنصارى أن ينقشوا نقشا عربيا في خواتمهم حتى يتشبهوا بالمسلمين، نهاهم عن ذلك وشرط عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.